آل محمد يا كرامنا في الأمر السابق فهم ما أفاده السيد الفوحي قدس سره الشريف وحاصله أن الناسك إذا فرض أنه فرط في ثلث الصدقة أو في ثلث الإهجار فهل يكون ضامنا؟ قلنا إنه قد يحكم بالضمان لوجهين: الوجه الأول لكونه حقا للفقراء أو للمؤمنين فيكون ضامنا لو أتلفه، وأجبنا عن ذلك لأن هذا لم يثبت كونه حقا بل لعله حكم شرعي. ثم ذكرنا الوجه الثاني لإثبات الضمان وهو الذي ذكره السيد الخوئي، وحاصله إن الضمان لا ينحصر بإتلاف ملك الغير أو بإتلاف حق الغير، بل هناك موجب آخر ثالث للضمان وهو إتلاف ما يكون مصرفا للغير. وحيث إن هذا الثلث هو مصرف للفقراء أو مصرف للمؤمنين فإتلافه يكون موجبا للضمان. فكيف إثبات هذه الدعوة؟ استشهد بأمرين، استدل بأمرين. الأمر الأول أنه في باب ما يجمع لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إذا أتلفه هذا الجامع أتلفه فيكون ضامنا، والحال أنه لا يوجد له مال وإنما يصرف في ما يرتبط بسيد الشهداء عليه السلام، أما مالك ما موجود. رغم ذلك جرت السيرة على الحكم بالضمان، علقنا على ذلك بثلاثة تعاليق كما تقدم ولا نكرر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. وأما ما أفاده بالنسبة إلى الأمر الثاني، يكون ضامنا رغم أنه شنو خرجت عن ملكه ولكن الشرط يكون نافذا شيء لا بأس. وأما ما أفاده بالنسبة إلى الأمر الثالث بين شريطين، أعني أن الجابي للزكاة إذا أتلفها يكون ضامنا رغم أن الفقراء ليسوا مالكين وإنما هم مصرف لذلك. أغلق الشريط من أول. وأما ما أفاده بالنسبة إلى الأمر الثاني فيرد عليه أولا إن الفقراء يمكن أن يقال بثبوت الملكية لهم، غايته لا لأشخاصهم وإنما للجهة والعنوان، فالعنوان المعبر عنه بالجهة، هنا الجهة والعنوان واحد، فالعنوان أو بتعبير آخر الجهة تكون مالكة وغايته هذا الفقير لا يكون، هذا الفقير لا يكون مالكا بالفعل وإنما ملكيته الفعلية فرع القبض، فقبل القبض لا يكون مالكا بالفعل وإنما الملكية ثابتة لعنوان الفقراء، كما لو فرض على أن شخصا أوقف مالا لعنوان العلماء أو لعنوان الزوار أو ما شاكل ذلك، فإن هذا العنوان يكون مالكا
كعنوان بما هو عنوان،
لا أن كل عالم يكون مالكا. مالكا ماذا بالفعل؟ وإنما الملكية ثابتة للعنوان، والملكية الفعلية فرع القبر. إذن على هذا الأساس المورد يصير يكون من موارد، من موارد الملكية المجتمعة مع المصرفية، فهو مالك يعني عنوان الفقراء، وفي نفس الوقت ماذا اسأل أو المصرفية من جيك ما فتاح إليها. فالمورد من موارد الملكية، فإذا على هذا الأساس يكون الضمان ثابتا من باب ثبوت الملكية لعنوان الفقراء أو لولي الجهة، أعني أو لولي الجهة أعني مثلا الحاكم الشرعي، فيكون مالكا. إن هذا احتمال موجود، ويكفينا الاحتمال لدفع الدليل الذي ذكره. فما دمنا نحتمل أن المورد من موارد الملكية وليس من موارد المصرفية البحتة، فثبوت الضمان لعله من هذه الناحية، من ناحية الملكية دون المصرفية، ويكفينا الاحتمال. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا إن المورد من موارد المصرفية وليس من موارد الملكية، ولكن نقول غاية ما يثبت بهذا الدليل هو الضمان في هذا المورد، أعني باب الزكاة. أما أنه يثبت في جميع موارد المصرفية فلا يمكن ذلك. يعني أن الرواية التي دلت على ثبوت الضمان لو أتلف الجادي الزكاة تكون مثبتة للضمان في هذا المورد في باب الزكاة، فكيف نستنتج أنه في جميع موارد المصرفية يكون الأمر كذلك ما دمنا نحتمل ثبوت خصوصية لباب ماذا؟ الزكاة، حيث أن الشارع مثلا يهتم بها. إذن على هذا الأساس اتضح من خلال ما ذكرناه أنه لا دليل على ثبوت الضمان في مورد المصرفية لو تحقق الإتلاف، وما دام لا دليل على ثبوت الضمان فنرجع إلى البراءة عن ثبوت الضمان. فالمدرك إذن لثبوت الضمان بعدم ثبوت الضمان هو ماذا؟ هو البراءة بعد عدم الدليل على ثبوت الضمان. نعم، نستدرك من ذلك ونقول إن هذا الحديث بأجمعه إنما يتم لو فرض أن الثلث كان له قيمة بعد الذبح، ولكن قد يقول قائل إن ثلث الصدقة بعد الذبح، وهكذا ثلث الإهداء بعد الذبح لا قيمة له في أرض منى. نعم له قيمة لو كان ذلك مثلا وين؟ في بلاد أخرى، في مكان آخر. أما في ذلك المكان فلا قيمة له، فهذا البحث يعود لو فرض عدم ثبوت القيمة. لو فرض عدم ثبوت الشيخ قد تقول لي لا شيخ نعم اكو قيمة لا تنضحي. لو فرض عدم ثبوت القيمة لكثرة العرض وقلة الطائر احنا في اللحوم في منها خصوص في ايام الصيف الامر يكون كذلك. بس تعال اخذوا بلاش. فاذا على هذا الاساس يعود هذا البحث بلا ثمرة عملية وانما فائدته نظرية. قد عرفنا بعض النكات العلمية. هذا كله بالنسبة الى الامر السابع. الامر الثامن هل يجوز هل يجب في باب الاطعام اي اطعام الفقير او المؤمنين هل يجب ان يكون اللحم مطبوخا فنطبخه اولا ثم نقدمه الى الفقير او الى المؤمن؟ فهل الطبخ شرط وامر لازم باعتبار ان سأتوهم من يجي باعتبار ان عنوان الطعام انما يصدق بعد الطبخ اما قبل ذلك فلا يصدق؟ فهل الطبخ شيء لازم او يجوز التقديم من دون حاجة الى طبخ؟ قد يقال ان مقتضى القاعدة هو ذلك يعني يلزم الطبخ اذا الطعام لا يصدق الا ما بعد في حالة ما بعد الطبخ. نعم في باب كفارات يكتفى بإعطاء الحنطة وهي غير مطبوخة أو الشعير وهو غير مطبوخ لدلالة الدليل الخاص على ذلك. ولولا الدليل الخاص لكنا نقول يجب أن يعطى ويقدم وهو مطبوخ لعدم صدق عنوان الطعام إلا بذلك. وعلى اي حال في مقامنا هل نلتزم بذلك؟ هل يلزم الطبخ؟ والجواب كلا لوجهين. الاول السيرة فانها انعقدت على ذلك من لدن عهد النبي صلى الله عليه وآله فان المتداول بين المسلمين لم يكن هو طبخ اللحم ثم تقديمه وانما دفع وهو غير مطبوخ. واذا قلت من اين لك ذلك شلون تثبت على ان في عهد النبي ولا يما كان كذلك؟ كان الجواب ان ذلك لو كان ثابتا لكان ظاهرة مهمة يعني يستلزم على انه الحجيج كل واحد يودي لهم وسائل الطبخ والى اخره. على اي حال اي ظاهرة مهمة تستدعي ماذا؟ النقل. فعدم نقلها يورث الاطمئنان بعدم ثبوتها. اذا على هذا الاساس السيرة في ذلك العهد عهد المعصوم كانت على ذلك اي على تقديم الطعام وهو غير مطبوخ وكفانا ذلك دليلا على الجواز. هذا اولا. وثانيا نقول هناك فرق بين مقامنا وبين المقامات الاخرى. ففي المقامات الاخرى يجب اطعام الطعام للمساكين فمتعلق الاطعام هو الطعام والمفعول به هو الطعام. والطعام لا يصدق الا على المطبوخ. وهذا بخلافه في مقامنا، فإن المتعلق للأطعام ليس هو الطعام، وإنما هو نفس الهادي، فكلوا منها وأطعموه، منها أي من البطن، وأطعموه أي من البطن البائس الفقير، فالمطلوب هو الإطعام من البطن لا من الطعام، والإطعام من البطن يمكن أن يقال إنه صادق على الدفع من نفس البطن. وبالجملة إن المفعول به أو متعلق الإطعام في مقامنا هو البطن بخلافه في سائر الموارد فإنه الطعام، وهذا يصلح أن يكون فارقا بين المقامين، فإن تم هذا فبها، وإن لم يتم كفتنا السيرة المتقدمة. نعم منها من البطن فكلوا منها وأطعموا، حتى اتجمن فيه تأكل فصحيح تأكل وقت مطبوخ، وأطعموا شنو البائس الفقير، فأطعموا ماذا؟ أطعموا من البطن، والإطعام من البطن يكفي فيه التقديم من نفس ماذا على أي حال في مجال ندعي هذه ال كان أول وثاني شنو؟ لا الأول السيرة ماذا جوزت شنو الدفع، الثاني همات يقول لك شنو همات مناسب الجواز. ليش؟ لأن المطلوب هو الإضعاف من البودن. لا السيرة السيرة لا السيرة جرت من دون طبق إنه، فماكو كل واحد يودي له شنو نار وإلى وقدر وإلى آخرها الظاهرة إذا كانت على أي حال. ثم إنه لو فرض عدد حصول الاطمئنان بكفاية التقديم وهو غير مطبوخ، أي لم يكن لدينا دليل اجتهادي على الجواز، على جواز التقديم وهو غير مطبوخ، لا السيرة ولا ما ذكرناه ثانيا، انه لو فرض عدم تماميتهما معا، لو فرض بعد علمي وانتهى النوبة، انتهت النوبة الى الاصل العملي، فماذا يقتضي الاصل؟ هل يقتضي الاحتياط؟ وذلك الاحتياط بمن يكون يصير بالطبع مقدمه او مطبوخ، او انه يقتضي البراءة من الوجيه ان يقال، من الوجيه ان يقال ان المطلوب هو عنوان الاطعام، اي اطعام البائس الفقير، فالذمة قد اشتغلت بهذا العنوان، أي بعنوان أطعام البائس الفقير، فلا بد من إحراز فراغ الذمة من ذلك، ولا إحراز إلا بتقديمه وهو مطبوخ ما دامت الذمة مشتغلة بالعنوان مذكور. ولكن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي كما عرفنا لكفاية انعقاد السيرة، هذا كله بالنسبة إلى الأمر الثامن. الأمر التاسع وهو الأخير من الأمور التي نذكرها قبل التعرض إلى المات، الأمر التاسع هل يجوز دفع الجلد الى الجزار اعني القصار فيذبح لنا او ينحر لنا الحيث الهادي، ومقابل ذلك ندفع له ايش الجلد؟ هل ذلك يجوز او لا؟ مقتضى القاعدة بقطع النظر عن دليل خاص من الروايات، مثلا مقتضى القاعدة ايش؟ الجواز او لا؟ المناسب هو التفصيل، فالجلد يجوز دفعه اليه، اما بالنسبة الى سائر الامور اعني الرأس والأرجل مثلا، هذه لا يجوز دفعها. وبكلمة أخرى، ما يمكن حتله لا يجوز دفعه، وما لا يمكن حتله يجوز دفعه إليه. مقتضى القاعدة تعلم. والوجه في ذلك أننا أمرنا بعنوان الإطعام، والإطعام لا يصدق على الجلد، وإنما يصدق على ما سوى ذلك. فالجلد خارج من أدلة لزوم الإهداء والتصدق، خارج موضوعان. فحينئذ ما دام لا يجب دفعه الى الفقراء او الى المؤمنين لعدم صدق الطعام والاطعام عليه، فدفعه حينئذ الى الجزار يكون على طبق القاعدة بلا حاجة الى دليل. اصل الجواز، اصل البراءة. هاي اصبر، لا لا بس اصبر. وهذا بخلافه بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الرأس والأرجل، فإنها تؤكل بعد إزالة الجلد، تؤكل فتكون مشمولة لعنوان أطعموا البائس الفقير، فلا يجوز دفعها إليه. إذن مقتضى القاعدة بقطع النظر عن الدليل الخاص هو التفصيل بين ما يمكن أكله وما لا يمكن، فما لا يمكن يجوز دفعه إليه، وما يمكن لا يجوز دفعه إليه. طبيعي أستدرك وأقول محل كلامنا فيما إذا فرض أنه أريد أن يدفع إليه كأجرة وكجزاء عن من؟ عن الذبح والناحر، بمعنى أنه لم يكن فقيرا وليس لأجل عنوان المؤمن ندفع إليه. أما إذا فرض على أنه هذا الجزار كان لا يأخذ ماذا؟ أجرة. يقول قربة إلى الله تعالى، أو فرض أجرة دفعنا إليه أموال، قلنا لتفضل هذا أصلا، ولكن أردنا أن نقدم له الجلد أو الرأس، فهذا يجوز على طبق القاعدة حينئذ من باب عنوان ماذا؟ المؤمنين أو الفقراء. إذا فقير من عنوان الفقراء، إذا مؤمن، إذا مو فقير من عنوان المؤمنين ندفع إليه. إذن محل كلامنا هو فيما إذا أريد أن يدفع إليه بعنوان الأجرة، لا بعنوان أنه فقير أو بعنوان أنه مؤمن، فإن ذلك جائز على طبق القاعدة. إذن على هذا الأساس حينما قلنا مقتضى القاعدة هو التفصيل بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل، نقصد من ذلك فيما إذا أريد الدفع إليه كأجرة، لا ما إذا أريد الدفع إليه بعنوان فقراء أو بعنوان مؤمنين، فإن ذلك جائز حتى بالنسبة إلى الأجزاء المأكولة كما هو واضح. هذا مقتضى القاعدة. خلاص صحيح، مو بسبب العنوان لازم، وإن لا الأشياء التي تؤكل، لا الأشياء التي تؤكل كلام غير المعقول، قابلنا جائز هو في الأساس جائز. لا، الذي يؤكل مثل الرأس والرجلين بل أكثر لحما من رجل الطيب، وبعنوان مؤمن أو بعنوان فقير نظيف، ما فيه مشكلة بمقتضى القاعدة. هذا كله بمقتضى القاعدة، بيد أنه دل صحيحة معاوية بن عمار على عدم جواز ذلك. ونص الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب فقال تصدق به، يعني على فقراء المسلمين، أنا أقول يعني على فقراء المسلمين، أو تجعله مصلا ينتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين. وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمره أن يتصدق بها. وسائر الشيعة جزء 14 صفحة 174 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث رقم 5. ومورد الاستشهاد قوله عليه السلام ولا تعطه الجزارين، فإنه نهي والنهي ظاهر في التحريم وعدم الجواز، وليس المستند نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزار، ليس هذا مورد الشاهد. حيث تقدم منا أكثر من مرة أن ما كان من هذا القبيل، يعني من قبيل مادة نهى النبي أو أمر النبي، قلنا هذا لا يمكن أن يستفاد منه الإلزام، باعتبار أنه هذا ينبئ ويدل على صدور صيغة من الصيغ للنهي، أما تلك الصيغة ماذا؟ لعلها صيغة مقرونة بما يدل على التنزيه والاستحباب وليس على الإلزام. ويصدق عليه على ذلك أنه أمر أو نهى النبي. فمورد الشاهد إذن هو قوله عليه السلام ولا تعطه الجزارين، إذن على هذا الأساس بمقتضى هذه الرواية لا يجوز دفع الجلد والإهاب علما إلى الجزار هذا. ولكن ورد في رواية يحيى الأزراق ما يدل على الجواز، وهي الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في العلل عن أبيه ومحمد بن الحسن، لو الاثنين هاتم تقاس بعد يعني ابن الوليد، عن محمد بن يحيى هذا ما ثقة لأشعر القمي، عن محمد بن يحيى هذا ما صاحب دبة شبيب هذا أما ثقة، عن علي بن إسماعيل يمكن توثيقه، عن صفوان ما في مشكلة، عن صفوان بن يحيى الأزراق. قال سخلينا التعليق بعدين شي يسمون على هذه الرواية عن صفوان بن يحيى الأزراق. قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها؟ قال لا بأس به، إنما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم. المصدر السابق الحديث رقم 8. وقوله قلت لأبي إبراهيم الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، إن الباء باء بجلدها فاعل شو نسميها مقابل، أي مقابل ماذا؟ الجلد، هكذا بهذا المخزن. فإذا هي واردة في مقامنا. نعم قد يشكل ويقال إنها واردة في مورد الأضحية، والأضحية إما منصرفة إلى غير الهدي أو مطلقة، فإذا كانت منصرفة فإذا لا تعارض ما في الرواية السابقة، وإذا كانت مطلقة فيصير المورد من باب المطلق والمقيد والمقيد، فتكون الرواية السابقة مقيدة لهذه الرواية، فتخرج منها ماذا؟ الهدي، فيبقى تحتها الأضحية المستحب. فإذا هكذا قد يشكل، ولكن توجد قرينة قد يمكن التغلب من خلالها على هذا الإشكال. نرجع هذا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.